هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم. فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه 3 لمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان، مفهومها أن 3 فما زاد تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم 5 رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف بعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن كل من عند الله، فالله عز وجل قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من 5 رضعات لحديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث أي حديث عائشة لأنها ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن 10 رضعات ثم 5 رضعات، وأنها كانت فيما يتلى من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأن يمكن توجيهه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما 10 فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيه ذلك. وأما حكما فإن الحكم انتقل من 10 إلى 5، وأما 5 فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جائز، يعني نسخ القرآن جائز، سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر. ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول في مثل هذا التعليق. الذي فيه الإشكال هو قولها توفي وهي فيما يتلى من القرآن، فيقال أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقال لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حدث، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ. وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا 5 رضعات. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة، أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل. في هذا أقوال، وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضعت في الساعة 1 ثم في الساعة 3 ثم في الساعة 5 ثم في الساعة 7 ثم في الساعة 9 فهذه خمس أضعاف، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا أشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعا، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعا. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعا على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، والتحريم عدم التحريم، فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات، وعلى هذا فمتى شكت المرضع في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع. وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا أثبت التحريم، وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم أرضع، فماذا نقول؟ نقول يقيننا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم، لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا رعت أمي للغنم وأرضعت مرضت وأرضعت كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة، ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس إيش معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم أرضعت خمس رضعات في الصباح، في الظهر، في العصر، في المساء، في آخر الليل، وتعين. وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير، وهو مسألة تضاعف كبير، هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر، فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا، متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه، ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه، ماذا يكون أمره؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدعى رأيهم في هذه المسألة، إلا أن يقولوا إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فمسلم، لو درت عليه ونزل الحليب صار ولدا له مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم.